بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزوات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لأمره. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا، بل خلقها لأمر عظيم وحكمة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الرسل بهذا، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين الجن والإنس، أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يعظموه وينقادوا لشرعه، وعليهم أن يتلقوا في هذه العبادة وأن يعرفوها. هذه العبادة التي يقولها يجب أن يعرفوها ويعلموها، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة والتفقه في الكتاب والسنة، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. هذه العبادة التي أنتم مأمورون بها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر، وهما أساس العبادة، وهما أساس التوحيد، أن تعبد ربك وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تعلم يقينا أنه هو المعبود بالحق دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، لما أثنى نفسه في أثناتها التي أعظم سورة قال بعدها: إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علم عباده يقول هكذا، ثم يقول القارئ: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. فالعبادة حقه وحده دون كل ما سواه. فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن، يدعوهم أو يستغيث بهم أو يندعو لهم أو يعبدهم بشيء من العبادة فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له. فالواجب على الجميع يعبد الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك. العبادة حق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى الجميع أن يتواصوا بهذا وأن يتناصحوا في ذلك كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وانقادوا لشرعه هم المؤمنون. هم المؤمنون بما من صفاتهم أنهم أولياء، كل واحد ولي أخيه لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الأمانة ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه بل ينصح له في كل حال لأنه أخوه بالله. بعضهم أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف المؤمنين، يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون، بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصون بالحق متعاون بالبر والتقوى آمر بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه صفة أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات كما سمعت في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ليسوا أعداء. فمن تعدى على أخيه بظلم في نفس أو مال أو عرض أو خيانة في أمانة أو غش في معاملة فقد خالف هذه الآية، خالف النص ودخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والنصح لله والعبادة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران، وهكذا بنو الجان كلهم في خسران من ذكور وإناث إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء كما يقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك، لا أحد يتحجر عليه سبحانه بل يقسم ما يشاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله رجعه، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران، يعني أن جنس بني آدم في خسران، وهكذا بني الجان كلهم في خسران، الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء هم المؤمنون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتحابون في الله المتعاونون بالبر والتقوى الصادقون في أقوالهم وأعمالهم. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشع لمن خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله صفات الرابحين، وهي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا. عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق، وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته، وأنه خاتم الأنبياء وأنه رسول الله للجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هو ما أرسله الله للجن والإنس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعد، هو رسول الله إلى جن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه، هذا هو الواجب على الجميع. كما قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعلينا جميعا ان نوحد الله وان نستقيم على دينه وان نخصه بالعباده وان نطيع اوامره وان ننتهي عن نواهيه وان نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء. هذا الواجب على الجميع، طاعه الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى بالعلم النافع والاخبار الصادقه، ودين الحق الشريعه الجامعه والامان الصادق. أرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والإيمان، فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، هل هو مستقيم على هذا الخلق، على هذا الطريق؟ هل هو من المؤمن بالله ورسوله؟ هل عمل بشرع الله؟ هل نصح لله ولعباده؟ هل امر بالمعروف؟ هل نهى عن المنكر؟ هل تواصى مع اخوانه بطاعه الله ورسوله؟ هل صبر على ذلك؟ يحاسب نفسه، ينظر. هذه دار المحاسبه. كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان تحاسبوا. يعني تاملوا تدبروا واعملوا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تعمل ألم تولي أخيك أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتخونه في الأمانة؟ تعمل وحاسب نفسك وجاهدها. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت من هؤلاء؟ هل جاهدت نفسك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ ثم قال: ويقيمون الصلاة، أن يؤدونها كما أمر الله، يحافظون عليها في جميع الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة، وعليه يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة صلاة الفجر. وهكذا النساء عليهن هذا الأمر، علينا أن يتقين الله وأن يحذرن الغش والخيانة لزوجنا وغيره، عليهن أن يؤدين الأمانة وأن لا يخن الله ورسوله، وعليهن النصيحة لأزواجهن ولغير أزواجهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا تخن زوجها ولا أهل زوجها ولا غيرها، بل تنصح لله والعباد. وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يأخذوا سنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلو من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ورد. أيها الإخوة بالله، هذه الدار دار الأمن، دار المناصحة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصي بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار فناء، دار زوال. أنت منتقل، طال عمرك أو قصر أنت منتقل، ليست دارك، أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي بشماله فيقول يا مقتول أن الله جل وعلا حذرنا منها، من هذا المقام وهذا اللقاء، وذكرنا به جل وعلا. فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح، والعمل الصالح أداء فرائض الله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه. هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصي بالحق. لا إخواني، التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. لا تنخر، لا تغفل، اغتنم الحياة، اغتنم الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا. هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر. لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير. لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك. هذه الدار دار الصبر، دار التواصي بالحق والتواصي، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد جزاء بعمل، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت يا عبد الله في حاجة إلى عملك الصالح، بل في ضرورة، حاسب نفسك وجاهدها في هذه الدار قبل الموت. لا تدري متى يهجم الأجل، لا تدري متى تنقل إلى حفرتك. كم من خارج من بيتك لم يعد، كم من موسم لم يصبح، كم من مصبح لم يمسي. حاسب نفسك يا عبد الله، جاهدها لعلك تستقي. فكر كثيرا فيما وجب الله عليك وما حرم عليك، وسارع إلى الخيرات، وابتعد عن جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار. وعليك بصحبة الأخيار، فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ السكين. أما حامل المسك فإما أن يهديك يعني يعطيك، وإما أن تبتاء منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. أما نافخ الكيل فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فعليك بصحة الأحياء، المرء على دين خليل، الحديث المرء على دين خليل، فلنظر أحدكم من يخالف. يقول الشاعر عن المرء لا تسأل غسل عن قرين، فكل قرين للمقارن يقتدي. المقصود أن صحبة الأخيار لها أثرها العظيم، وصحبة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأخيار، هذه صفة خيرة الأمة، الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف داخل التواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر. والناس في حاجة إلى التواصي والتناصر والأمر بالمعروف من المنكر، كل واحد في حاجة إلى أخيه يعينه على الخير، فالتناصر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة. قل لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أحد الصحابة رضي الله عنه يقول لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بيع. عهد النبي على هذا أنه يقيم الصلاة كما أمر الله، ويؤدي الزكاة كما أمر الله، وينصح لكل مسلم. هذا هو واجب الرجال والمسلم، على المرأة كذلك أن تنصح لله والعباد، أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت بالطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم. فالرجل عليهم التعاون، الرجل والمرأة عليهم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات. لابد من التعاون على البر والتقوى، لابد من العناية. وهكذا الأمير، هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة عليه واجب الأمير يعتني برعيته ويجتهد فيما يصلحها، ويتعاون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الرعية، في إصلاح رعيته. وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم أن يتعاونوا في ذلك، في إصلاح قبيلتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في الأخذ على يد السفيه. هكذا يجب على المؤمنين التعاون والتواصي بالحق والتناصر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل واحد يجتهد لأن يقي نفسه وأهل بيته عذاب الله، وهكذا يجتهد لأن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيخ القبيلة عليه مسؤوليته، أمير البلد عليه مسؤوليته، السلطان عليه مسؤوليته، صاحب البيت عليه مسؤوليته، كل واحد عليه مسؤوليته، عليه يتقي الله. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام على الذي على الناس راع ومسؤول رعية، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والأب راع في مال سيده ومسؤول رعية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعية. ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، فحاسب نفسك وأعد الجواب، أعد الجواب، هل أديت المسؤولية؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كلكم راع وكلكم فعل رعية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. احذر يا أخي هذا الموقف، احذر أن يخف ميزانك، احذر أن تعطى كتابك بيسارك المصيبة العظيمة، واحرص على أسباب السعادة والنجاة، ويثقل ميزانك وأن تعطى كتابك بيمينك وأن تكون مع السعداء الرابحين الناجين. هذه الدار دار المحاسبة، حاسب نفسك وانظر في أعمالك ليلا ونهارا دائما دائما حتى تموت. فإن كنت مستقيم فاحمد الله واشكر الله واصبر وصابر وسأل ربك التوفيق والثبات. أما إن كنت قد قصرت وأهملت في بعض الأشياء فحاسب نفسك وتب إلى الله واستقم وراجع ما فرطت فيه، واستقم على أوامر الله وابتعد عن نواهي الله عن نية صالحة، عن إخلاص لله، عن رغبة فيما عند الله، عن صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه في آخر سورة النائمة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذه حال الصادقين، من صدق مع الله في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه وفي المجاهدة لنفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله والعباد. من جاهد نفسه وجد العاقبة الحميدة، حميد العاقبة وربح في الدنيا والآخرة. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبة. الواجب الحذر، الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك، ماذا فعلت؟ ماذا قصرت بي؟ حتى تعرف ما لك وما عليك. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على الشر، وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير. عليك بصحبة الأخيار. المرء على دين جليسه وعلى دين خليله، فاحرص على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت. عليك بصحبة الأخيار. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الحق ويجرونك إلى الباطل، احذر صحبتهم. فالمؤمن على حسب حاله، النصح لله ولعباده وصاحب أخيار سعيد غاية السعادة، وإن فرط وأضاع ندم غاية الندامة. فأنت يا عبد الله تخلق بأخلاق المؤمنين والزمها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله دخل الجنة وفاز بالسعادة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى وتعرض لغضب الله وعقابه. فالواجب الحذر والواجب جهاد النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. فلا بد من مجاهدة، لا بد من صبر. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني. جاهد في نفسك، جاهدها لعلك تنجو. أنت في خطر، هذه الدار دار الخطر، دار الغرور، دار الفتنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت في دار الغرور، دار الفتن، دار الشهوات، دار الإغراء بما حرم الله. فعليك بالحذر ما دمت في هذه الدار. جاهد نفسك، جاهدها واصبر على طاعة ربك، واحذر عصيانه، والزم الأخيار واحذر الأشرار. هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ذلك بالتعلم، تفقه في دينه، تبصر. والوصية العناية بالقرآن، القرآن كتاب الله، أعظم كتاب وأصدق كتاب. أوصيكم بالقرآن، أكثر من تلاوته، تدبر معانيه والاستماع له، ففيه خير العظيم، فيه النجاة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عليكم بالقرآن أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ لإحضار قلب وخشوع، لأن فيه الهدى، لأنه طريق الهدى. هذا بلاغ الناس والمنذرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعليكم بالقرآن. الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات الله، الوصية بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهذيب من كل شر. كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. ووصفهم إذاعة القرآن، اسمعوها إذاعة القرآن، فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وراء الدرب، فيها مصالح كبيرة. فأوصيكم بإذاعة القرآن في الإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم دينه، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟
المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية، فنسأل الله جعلنا وإياكم متحابين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فالمتحابون بجلال الله عليهم التعاون والتقوى، عليهم التواصي بالحق، عليهم التناصر. ومن أسباب الثبات الاستقامة على دين الله، محاسبة النفس والجهاد، عليك أن تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقلك إلى القبر، فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة. وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته، فهذا مما يعينك على الثبات على الحق والاستقامة على الحق. فإن هذه الدار هي دار الفتن ودار الامتحان، فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعطى أسباب الثبات، ذلك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق.
يقول السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟
ذهب الجمهور من العلم إلى جواز النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، ترك هذه النية أفضل. يتزوج متى شاء الطلاق طلق، ما أحد من حاسب على الطلاق، يتزوج متى شاء الطلاق، قد يطلق وقد ينقلها إلى بلده. فالمقصود أن كون بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحرى وأفضل، أن يتزوجا بنية ناسبته أبقاها وإلا تركها. نعم.
يقول السائل: يرى بعض الناس أن التداوم بالأدوية ينافي كمال التوحيد المستحب أو الواجب، ما قولكم يا سماحة الشيخ؟
التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله سباء، علمه من علمه جهل من جهل. لكن ترك الاسترقاء، طلب الاسترقاء كل جاء في الحديث، لا يسترقون، لا يطلبوا من يقيهم ما يقرأوا عليه ولا يكتبون، ترك الشيء أفضل إلا عند الحاجة، إذا جاءت الحاجة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محسن، وما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إلى شيء أو الاسترقاء أو نحو ذلك فلا بأس. فالتداوي مطلوب، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، لكن مع التداوي يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء ويعلم أنه سبحانه هو الشافي بيده الأمر. والتداوي أسباب، العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب، والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله جل وعلا.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟
التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب هو يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وغلة بصيرة، هم الإرهابيون يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم يظهرون. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الإرهابي، فالعامل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده يده، في سلطان يكون أمير أو رئيس هيئة أو موظف مأمور من كل شيء حسب ما أمر به حسب ما عنده من الصلاحية، والذي لا يستطيع يمكن بلسان يا عبد الله اتق الله هذا ما يجوز هذا واجب عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز فبقلبه يكره في قلبه ولا يحفظ منك. الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الغالبون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالأمن ويسيئون على الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إذا رأى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ولكن ينصح بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيب. أما مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع من تحت سلطانه لا بأس، له الأمر باليد وغيره حسب ما عنده من الصلاحية، وفق الله الجميع. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين، فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون. والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاة على موتاهم؟
الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم إلى الله، تبصيرهم فيما جهلوا، هذا واجب الدعاء في المسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم إلى الله وإعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الخير. وإذا كانوا لا يصلون لا تقوم بذبحهم، أو عندهم الشرك حتى يتوبوا، فإذا تابوا لا بأس، أما ما داموا لا يصلون أو يتعاطون الشرك لا، لا تكون ذبائحهم، ولكن يعلمون وينصحون، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا أكلت ذبائحهم وصاروا إخوة لنا بالله. فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أهل المدينة، وكما فعلوا في مغازيهم مع الشام والعراق وغير ذلك. لا بد من الدعوة والتوجيه والصبر.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟
هذا البيع حتى الآن لم يتم لنا فيه فتوى، وهو لدى مجلس الحياة العلماء للنظر فيه، وإذا صدر فيه فتوى نشره إن شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الأمر، لأن المحل شبهة، ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جازما ما فيه شبهة.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر؟ كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟
وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا هو موقف الإمام، حتى يعني في الصف الموقف، وحتى إن كان كفيفا ينتفع بهذه السجادة في صلاته، ولكن تكون غير مزحفة، يعني النقوش قد تشغل المصلي، فيكون السجادة يكون في المساجد، الأولى يكون غير منقوش نقش يؤذي المصلين ويشق عليهم ويشوش عليهم، يكون سجادة سجادة ساددة في المسجد حتى لا يشوش على المصلين، ولا يجوز الحج للناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم هو أولى بالصف الأول وهكذا، ولا يجوز الحج حتى يتأخر، ولكن من تقدم فهو أولى.
يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من باع عقار بمبلغ معلوم أقساط سنوية وفي وقت محدود، واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟
هذا عقد بعقد غير صحيح. الرسول نهى عن بيع المشتر، نهى عن بيع غير في بيع، ولا يحل سلف وبيع، ولكن يبيع بيع جاز، فإذا أعسر حسب ما عنده المحاكم وعنده الأمراء يشكو عليهم إذا تعذر عليه تسليم حقه، فيكون البيع جازما إلى بأقساط معلومة، هذا هو الواجب. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة، متى يصلى عليه ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا أتم 80 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟
إنما يصلى عليه إذا ولد في 5، وفي هذه الروح إنما يتحرك في 5، فيصلى عليه إذا ولد في 5 أو 6 وما بعد، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في المقابر المصلى، أما قبل ذلك فليس له يكون إنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ما يحتاج صلاة ولا غيره، حتى يكون في 5 وما بعد، ويعق عنها أيضا ويسمى، ولكن النفاس لا تكون نفاس بوجود ما يدل على أنه إنسان، فإذا ولد في الطور الثالث أو في الثاني وفي علامة الإنسان رجل أو رأس أو يد يكون مفسر، لكنه لا يغسل ولا يصلح، ليس بالإنسان، لكن هذه علامة أنها إنسان فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، إذا انقطع الدم قبل 40 طهرت فصلت، وإلا فلها أن تجلس حتى تكمل 40 أو ترضها ما دام في خلق الإنسان وجد في رجل أو رأس أو نحو ذلك ما يدل على تخلقه. أما إذا كان دم لا فليس في نفاس، دم فتكون دم فساد، حكم حكم استعاضة، صلي وتوضأ لكل صلاة. أما إذا وجد فيما يدل على إنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ما يدل على أنه طفل فإنها تكون فساد، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة وتكمل. أما هو لا يغسل ولا يصلي عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعد.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، ويستدل لذلك بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآيتين، فهل هذا صحيح؟ وما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟
ليس هذا بصحيح، بل ذكر العلماء أن ذات حكم المرتد أنواع الردة، فمن أتى بكفر قولا أو عملا أو اعتقادا كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في ذات حكم المرتد إلا المكره، فإذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة أو سجد لغير الله أو دعا غير الله كفر، ولو قال إني ما أستبيح ذلك، متى فعل كفر، فليدعو الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال ما أستحلها هو كافر، والذي ما يصلي هو كافر ولو قال ما جحدت وجوبها، هذا الصحيح. وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين كفر ولو قال ما أستحلها، ما يصدق، بل حكم حكمكم كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع بين أهل العلم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، من الناس من يقول أن الأعمال ليست ركن من أركان الإيمان وإنما هي من مكملاته، فما مدى صحة هذا القول؟
الأعمال فيها تفصيل، منها ما هو أصل في الإيمان ومنها ما هو مكملات، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان الصوم إيمان الحج إيمان الأمر بالمعروف والنهي إيمان وهكذا، لكن بعضها لا تركه صار عاصيا، فمن لم يزكي صار عاصيا ليس بكافر، أو صلى في رمضان غير عذر صار عاصيا ليس بكافر على الصحيح، أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر، أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح، أو سجد لغير الله فهو كافر، أو سب الله أو سب الرسول فهو كافر، أو ذبح لغير الله فهو كافر، نسأل الله العافية.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما، فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع برتها، مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان، أي أن الزوج مع الرجل والزوجة مع النساء؟
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقع بين النساء، فأيتهن قرعت خرج بها، فإذا أراد الحج أو غيره يقرأ بينهم، فمن أراد قرعة خرج بها، ثم الثاني فكذلك حج بها بعد ذلك، إلا إذا تراضينا قالت أنا سامها تحبه قبلي لا بأس، وإلا فالواجب القرعة حتى يخرج من قرعة في الحج وفي غيره، لأن الأجل واجب، وكان صلى الله عليه وسلم أراد السفر أقرأ بين النساء، فأيتهن خرجت قرعتها سافر بها. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، بعض المساجد يوجد بها دكاكين مفتوحة على الشارع وهي ضمن مباني المسجد، فهل هذا داخل في النهي عن اتخاذ المساجد أماكن للبيع والشراء مع أن أجارها لصالح المسجد؟
إذا كان خارج السور لا، أما من السور يتبع المسجد يجوز الاتكاف فيها الصلاة فيها، أما إذا كان خارج سور المسجد فليس داخل في المسجد.
يقول سماحة الشيخ، إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجبا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد؟
السنة الإشهاد على الطلاق والرجل، إشهاد على طلاقها وعلى رجعتها. قال تعالى وأشهدوا لو يعد منكم، هذه يعم الطلاق والرجعة، هذا السنة. والراجع بغير إشهاد صحة الرجعة لكن ترك المشروع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هناك امرأة مصابة بمرض الصلع حيث لا يوجد على رأسها شعر بالكلية، فهل يجوز لمثل هذه المرأة أن تستخدم شعرا مستعارا أي ما يسمى بالباروكة؟
الذي يظن لا يجوز، لأن هذا فيه شبه بأهل الكتاب، كما خطب معاوية الله قال إن ما هلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هلك من قبلكم باتخاذ نسائهم مثل هذا، وأشار إلى كبة من شعر يلبسها نسائه من جنس الباروكة، فلا يجوز لا وصل الشعر ولا لبس الباروكة. نعم، إن شاء الله العافية.
يقول السائل، سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة الفضائيات انتشارا فاحشة وهي على تأثير خطير على أخلاق الأمة، فما مدى فنرجو من سماحتكم النصيحة في ذلك.
الواجب الحذر من هذه الدشوش وأشباهها، الواجب على المسلم وعلى أهله الحذر من مطالعتها، فإن فيها شر عظيم وسبب الشر العظيم، الواجب الحذر منها لأن فيها مشاهدات تضر الإيمان وتبني الفسق والعصيان، نسأل الله العافية، الواجب الحذر منها جميعا.
يقول السائل، يحتاج كثير من المسلمين في البلدان التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية إلى الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص حقوقهم، فما حكم ذلك؟ وهل يتغير الحكم إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك؟ ومتى يكفر المسلم بهذا الفعل؟
إذا تيسر سلام من ذلك فلا بأس، أما إذا أخذ حقه فلهو يخاصم في رد حقه ولا يأخذ زيادة، إنما يخاصم طلب حقه الذي غصب منه وظلم فيه، لا بأس أن يطلب من الدولة ولو كانت كافرة يطلب منها رد حقه، ولا يأخذ زيادة ولا يظلم الناس، بل يأخذ حقه الذي ظلم فيه فقط، ولا حرج في ذلك.
يقول السائل، يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع، وصورته أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل طرف شخص يحكم من طرفه ويتفقان على الثالث ليكون رئيسا للجنة التحكيم، ويكون حكمهم بالأغلبية وملزما للطرفين، ويتقاضى الثلاثة المحكمون أتعاب التحكيم من طرفي العقد، فما حكم ذلك؟ وهل من ضوابط شرعية لذلك؟
هذا لا يجوز، هذا من يفعله بعض البادية، هذا لا يجوز. أما الصلح والتراضي بينهم فلا بأس، أما يحكم حكام يحكم أو يلزمون فلا يجوز إلا لحكام الشرع الحاكم الشرعي. أما أناس جهلة يحكمون بالهوى أو العرف أو الدولة أو القبيلة هذا لا يجوز، فالواجب أن يرجعوا إلى شرع الله، إلا إذا صلحوا بالتراضي فلا بأس، عفى بعضهم عن بعض في بين القبيلة ومن غير القبيلة، أشاروا عليهم بالتصالح والرضا والتسامح عن ضربته أو عن أشباه ذلك، لا بأس بالصلح والرضا من غير إلزام، أما الإلزام فإلى المحاكم الشرعية.
يقول السائل، هل تشريع القوانين الوضعية كفر مخرج من الملة؟ وهل كذلك الحكم بها وإلزام الناس بها كذلك أيضا؟
من استباح الحكم بغير ما أنزل الله أو شجع عليه كفر، نسأل الله العافية، واجب تحكيم شرع الله، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من ضل بحكم غير الله أو شجع عليه أو دعا إليه كفر، أما إذا حكم لشبهة أو لهوى بغير الشرع كالبخشيش أو القريب أو ما أشبه ذلك يكون عاصيا ويكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، أما من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر عند الجميع أهل العلم.
يقول السائل: يثير البعض ضرورة تقنين الشريعة في هذا الزمان، ويقول هؤلاء إن عدم تقنين الشريعة خاصة في بعض المجالات هو الذي دفع كثير من الدول إلى تشريع قوانين وضعية، وذلك لحاجة العصر إلى تشريعات مقننة خاصة في التعامل مع العالم الخارجي. ما مدى صحة هذا القول؟
لهذا قد يقع فيه غلط، قد يغلط المقننون، ولكن تقنين الشريعة بوجود الكتب التي فيها بيان أحكام الشرعية تنفع القضاة، كالطرق الحقيقية للقيم وأشبه كتب وضح فيها الأحكام الشرعية وبيان أحكام الدعاوى، هذا تقرب للقضاة. أما إيجاد قوانين تلزم الناس فقد يغلط المقننون، فلا يلزم الناس إلا بالقرآن والسنة بشرع الله.
يقول السائل: يطالب عدد من متخصصي الإعلام الإسلامي بضرورة استخدام الصور والتصوير في المادة الإعلامية المرئية والمقروءة، وأن أصبحت ضرورة لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني، فهل توافقون على هذا القول؟ وإذا كان الجواب بالمنع، فما رأيكم الحل العملي الواقعي لمواجهة الهجمة الإعلامية الطالبة من خلال الفضائيات وغيرها؟
لا يجب التصوير، بل يجب الحذر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ولما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله والهاء والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز استخدام الصور لذوات الأرواح، ولكن الذي كفى الأولين يكفي الآخرين، الإعلام وغير الإعلام بغير صور: فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو كذا، هذا لا يجوز وهذا القول لا يجوز، كما كفى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة وعصر القرون المفضلة والعصور الماضية، يكفي الآخرين. لما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخرهم إلا ما أصلح أوله. فالواجب على الآخرين هو ما وجب على الأولين، والتمسك بشرع الله والحذر مما يخالف ذلك. قال تعالى: فاستمسك بالذي هو يديك. قال تعالى: ثم جعلناك لا تتبعه ولا تتبع أهواء الذين آمنوا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد يحيي في شرع الله ما ليس منه.
يقول السائل: يجري في بعض البلاد من أعياد بمناسبة الاستقلال مثلا أو بما يسمى بالعيد الوطني، هل هي أعياد مشروعة أو مباحة؟ وما حكم التهنئة بها؟ كذلك حكم التهنئة بدخول السنة الهجرية؟
كل هذه الأعياد مبتدعة، كلها باطلة، بالموالد أو بغيرها كلها باطلة، لا يجوز فعلها ولا احتفال بها، يجب ترك ذلك، لأن الرسول لم يفعل هذا ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، والواجب ترك ذلك. أما إذا أنك إنسان قلت جزاك الله خيرا أو نسأل الله التوفيق فلا مصر، لكن الأفضل لا تبدأ تهنئة بالعام الجديد وأشبهه، هناك إذا قال لك مبارك قلت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لا بأس إن شاء الله. أما الاحتفال بوجود اجتماعات أو طعام أو ما أشبه ذلك فلا يجوز.
يقول السائل: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبك؟ ألا أفعل لك عشر خصال؟
ألا أحبوك؟
نعم. ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشر خصال؟ الحديث
يعني ضعيف لا يصح، حديث ضعيف.